إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، ما زلنا نتعلم من خلال سلسلة صلاة التطوع أن العبد إنما ينبغي عليه أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى في كل نوائبه وفي كل أحواله وفي كل لحظة من لحظات عمره. اتكلمنا عن صلاة التوبة، لو في يوم من الأيام الإنسان مننا أذنب ذنب وأراد أن يرجع إلى الله فليفزع إلى الصلاة. وتكلمنا كذلك أيضا عما يتعلق بصلاة الاستخارة، وأن العبد إذا أراد أن يقدم على شيء فعليه أن يصلي صلاة استخارة حتى يختار الله له خير الأمرين ويصرف عنه شر الأمرين. وتكلمنا أيضا عن صلاة الاستسقاء، وفيها أن العبد إذا منع القطر من السماء بذنبه فإنما عليه أن يفزع إلى الصلاة حتى يسقيه الله سبحانه وتعالى الغيث. وجدنا أن في كل حال من أحوال العباد عليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والطاعة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع صلاة جديدة من صلوات التطوع، وهي أيضا متعلقة بفزع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما يفزع به العبد إلى ربه في مثل هذه الآيات أو عند حدوث هذه الآيات الصلاة. هنتكلم النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى حول ما يتعلق بصلاة الخسوف والكسوف، حول ما يتعلق بصلاة الخسوف والكسوف. في البداية عايزين نتكلم هو يعني كسوف ويعني خسوف. الكسوف في اللغة معناه هو التغير إلى السواد، التغير إلى السواد، ومعناه ببساطة كسفت الشمس، أي إذا سودت وذهب شعاعها. أما الخسوف معناه النقصان، النقصان يقال خسف بالمكان أو خسف الله بالمكان إذا ذهب في الأرض، إذا ذهب في الأرض، ومعناه ذهاب نور القمر. الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى في كونه، يدلان على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهما آيتان يخوف الله سبحانه وتعالى بهما العباد حتى يفزع العباد إلى ربهم. سبحان الله، تجد من لا يستضيئون بنور الوحي في حالة الخسوف، راحوا اشتروا نظارات معينة علشان يتفرجوا بالشمس واحتفالات وغير ذلك. أما المؤمن فله نظرة أخرى عند حدوث الخسوف والكسوف، فتراه في المسجد يصلي قد انخلع قلبه لأنه تذكر قدرة الله عليه، ليس هذا حسب، بل علم أن الخسوف أو الكسوف آيتان من آيات الله يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده. يتذكر القيامة وأن هذا الذي حدث الآن من خسوف الشمس أو القمر هو صورة مصغرة مما سيحدث يوم القيامة. قال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الخسوف أو الكسوف هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة والقرب. وذلك في حديث أبي بكر: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده. وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته ولكنه من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا، افزعوا إلى الله عز وجل حتى ينجليا. طب يا ترى إيه أسباب الكسوف وإيه أسباب الخسوف؟ أسباب الكسوف، كسوف الشمس، إن القمر توسط ما بين الأرض والشمس، أدي الشمس وأدي الأرض، فبقى القمر في النص بينهم، فهذا القمر أذهب نور الشمس فحدث مسألة الكسوف. وأما الكسوف فهو توسط الأرض بين الشمس وبين القمر، الأرض متوسطة بين الشمس وبين القمر، فعند هذه الحالة أيضا بيذهب نور القمر، بيذهب نور القمر. أما السبب الشرعي، أما السبب الشرعي دي الأسباب الحسية اللي احنا شايفينها في الكون، أما السبب الشرعي فهما آيتان يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده، يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده. كذلك أيضا من الأسباب الشرعية المتعلقة بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يظهر حدث جلل من هذه الأحداث حتى يتبين من المؤمن الصادق الذي سيفزع إلى التوبة، ومن والعياذ بالله الذي سيستمر على العصيان. في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يتحدث يقول: بين أنا يوما وغلام لي من الأنصار نرمي غرضا لنا، بنلعب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يفتن الله بهما عباده لينظر من يحدث منهم توبة. يبقى هذه آية حتى يتبين فعلا، والله سبحانه وتعالى أعلم، ولكن حتى يقف كل إنسان منا أمام نفسه. طب يا ترى هي إيه أصلا الفوائد والحكم التي من أجلها يصنع الله سبحانه وتعالى هذه الآية؟ الإمام ابن الملقن رحمه الله نقل عن الإمام المحب الطبري في أحكامه بعض الحكم التي من أجلها تتم آية الخسوف أو الكسوف. قالوا إن الخسوف والكسوف فيه سبع حكم أو سبع فوائد. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يظهر لنا قدرته على التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان حتى يعود الخلق إلى ربهم تبارك وتعالى. اثنين، أن يتبين أن بتغيرهما من الممكن أن يتغير كل شيء بعد ذلك. يعني إذا كان الإنسان منا يقول إزاي يوم القيامة الشمس يذهب نورها والقمر مش عارف إيه اللي يحصل له والنجوم تتناثر، فالله سبحانه وتعالى يقول: الذي كان بيده القدرة، الذي بيده القدرة على تغيير نواميس الكون، الشمس والقمر في هذه اللحظات قادر على تغيير نواميس الكون يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يزعج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها. الله سبحانه وتعالى يوقظ هذه القلوب التي أصابتها الغفلة لتعود إليه. أربعة، ليرى الناس نموذجا مما سيجري في القيامة. قال تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الأمر الذي يلي ذلك أن هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى بأنه من الممكن أن يأخذ من لا ذنب له ليحذر من له ذنب، ليحذر من له ذنب. كذلك أيضا أن بعض الناس يكونوا قد نسوا تماما ما يتعلق بالصلوات وغير ذلك، وتركوا الصلوات وتركوا المساجد، فالله يفزعهم حتى يلجوا إلى المساجد مرة ثانية. المسألة اللي بعد كده، يا ترى هو أي حكم صلاة الكسوف والخسوف؟ حكم صلاة الخسوف والكسوف كما قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن صلاة الخسوف والكسوف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا حدث الكسوف والخسوف أمر مناديه أن ينادي في الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فإذا اجتمع الناس صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الجمهور على أنها سنة مؤكدة، جماهير العلماء على أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم كالإمام أبي عوانة رحمه الله في صحيحه إلى وجوبها، وحكي أيضا عن الإمام مالك أنه أجراها مجرى صلاة الجمعة. الإمام مالك كان يرى أنها تجري مجرى الجمعة أي على الوقوب. ونقل ابن المنير رحمه الله عن أبي حنيفة أنه قال بأنها واجبة. يبقى إذن جماهير العلماء سلفا وخلفا يقولون أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلف في ذلك عدد بسيط من العلماء منهم الإمام أبو عوانة، وحكي عن الإمام مالك، وحكي أيضا عن أبي حنيفة، ولكن سائر العلماء على أنها سنة مؤكدة يصنعها الإنسان إذا حدثت هذه الآية. طيب، بعد هذه الأحكام المبسطة المتعلقة بصلاة الخسوف والكسوف، هيتبقى لنا بعد ذلك آداب مهمة ينبغي علينا أن نتمسك بها في صلاة الخسوف والكسوف، وبعض الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بصلاة الخسوف والكسوف، وده إن شاء الله اللي احنا هنعرفه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، إذا قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للصلاة تطيب لي الحياة، وأرضي بها الإله يحلو الوصال راحتي.